بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
بيان الأوراد المطلوبة.
طبعا إخواننا، بعد أن بدأنا الكتاب بذكر فضل العلم وما هي العلوم التي ينبغي أن نحرص عليها وما هي العلوم التي نحذر منها، الآن بدأ بالكتاب الأول من هذا الكتاب، كتاب الأوراد. مر معنا سابقا أنه قسم كتاب عين العلم إلى 20 كتابا. الأول كتاب الأوراد التي ينبغي على الإنسان أن يعتني بها. طبعا إخواننا، الأوراد تشمل العبادات والأذكار وقراءة القرآن والدعاء والمناجاة، من جميع هذه الأعمال التي ينبغي على الإنسان أن لا يخلو عنها، ولعله بدأ بها لأهميتها في هذا الباب. الإنسان أيها الإخوة، إذا كان له أعمال دينية أو دنيوية، فإن هذا الإنسان لا بد له من أوراد يحافظ عليها دائما: قيام ليل، نوافل، عبادات متنوعة، أذكار، أوراد، أدعية، لا بد له أيها الإخوة من ذلك. ليه؟ حتى تبقى أعماله كلها أعمالا دينية، وإلا إذا كان الإنسان يعمل أعمالا دينية خالية من هذه الأوراد، ربما هذه الأعمال مع الأيام تصير أعمال عادية يمارسها كما يمارس أهل الدنيا أعمالهم. ما الذي يجعل الروح في أعمالنا الدينية؟ هو الأذكار. وما الذي يجعلنا نحول أعمالنا الدنيوية إلى أعمال دينية من خلال حسن النية؟ أيضا هذه الأذكار وهذه النوافل التي ينبغي علينا أن نحرص عليها.
الباب الأول في الورد. ورد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي أنواع، منها الصلاة. أصل الورد قصد الماء، ومنه قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين.
طبعا كلمة الورد أيها الإخوة هي المقدار الذي يفعله الإنسان من العبادات، فنقول وردي من القرآن كل يوم مثلا جزء أو جزئين، وردي من الأذكار كل يوم كذا، وردي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذا هو الورد المراد هنا، وردي من قيام الليل كذا ركعة، وردي من الصيام كذا.
والماء المرشح المعد المهيئ للبرود.
أيضا نقول هذا ورد، يعني أي ماء جاهز للشراب منه.
ومنه قوله سبحانه: بئس الورد المورود.
نعم.
ويسمى كل قول وفعل يأتيه الإنسان في وقت معين على وجه مبين وردا، وهو المراد هنا. وأما حديث صاحب الورد ملعون وتارك الورد ملعون فباطل لا أصل له. ورد أي في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفوني فيعبدوني، أو ليعبدوني فيعرفوني، كما هو شأن المراد والمريد.
إما أن تبدأ بالمعرفة ثم بالعبادة فتكون مرادا من قبل الله عز وجل، وإما أن تجتهد بالعبادة لتعرف الله فتكون مريدا لله تبارك وتعالى. وهذا مر معنا سابقا أن الطريق إما أن يكون من المعرفة إلى العمل، أو من العمل إلى المعرفة، إما أن يكون الإنسان مرادا وإما أن يكون مريدا،
كما هو شأن المراد والمريد في مسالك المناسك المعبر عنهما بالمجذوب والسالك.
المجذوب بالذال هو الذي جذبه ربنا عز وجل بعنايته فاصطفاه وأكرمه وأعطاه من العطاءات ما لا يخطر على بال، هذا مجذوب من قبل الله عز وجل، والله يقول يختص برحمته من يشاء. فكما أن الله عز وجل قد اختص بعض الناس بأرزاق مادية دنيوية من منصب وجاه ومال وصحة وولد وغير ذلك اختصاصات، هذا أعطاه ربنا مالا كثيرا، هذا أعطاه جاها واسعا، هذا أعطاه صحة عظيمة، وهناك أيضا أرزاق معنوية، هذا أعطاه ربنا علما، هذا أعطاه الله فهما، هذا أعطاه الله حفظا، هذا أعطاه الله صفاء، هذا أعطاه الله تجليات ونفحات وأرزاق لا يعلمها إلا الله. فهذا ماذا نسمي أيها الإخوة؟ الذي اصطفاه الله واختاره ووفقه وأكرمه، هذا نسميه مجذوبا، أي أن الله عز وجل قد اختصه بعنايته فقطع به كل هذه المسالك وكل هذه المنازل بجذبة من ربنا تبارك وتعالى. هذا حال بعض الأولياء. لكن الذي كلفنا به ربنا ما هو؟ المقام الثاني، وهو السلوك. إيش يعني السلوك؟ يعني أن الإنسان يجاهد نفسه في الأعمال، كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يلتزم بالفرائض، يترك المحرمات، يجتهد في النوافل مع صحة العقيدة، ثم يجاهد نفسه في الإخلاص وغير ذلك من الفرائض القلبية، ويجتنب المحظورات القلبية ضمن جهد مستمر بتوفيق الله تبارك وتعالى. إذن القسم الأول، اختصهم الله بعنايته، اصطفاهم، جذبهم، وفقهم، أعطاهم بفضله وكرمه. القسم الثاني إخواننا، اجتهد وقام بالأسباب، كمن يرزق بسبب وبغير سبب. إنسان الآن إخواننا قاعد ببيته، أين وإذا به توفي له قريب لا يعرفه، ربما في مكان بعيد في البلاد، يقال لو أنت الوارث الوحيد ذاك الإنسان، مات قريبك وليس له ولد، أنت وارثه. بتفاجأ الإنسان نام فقيرا استيقظ من كبار الأغنياء، كيف؟ هذا رزق من الله عز وجل. وهناك من يكسب الرزق كيف؟ بطريق الأسباب، يجتهد ويعمل وكذا وكذا، وكذلك أيضا في طريق الهداية، الله عز وجل يمكن أن يهدي بعض الناس بهداية من الله عز وجل واصطفاء، وممكن أن يجتهد الإنسان بأسباب يعملها ثم تأتي الهداية أيضا من فضل الله عز وجل. فالله قد يهدي بسبب وقد يهدي بلا سبب. فإذا رأيت الهداية جاءت لإنسان بلا سبب، فعليك أن تعلم أن الله يختص برحمته من يشاء، وعليك أن ترضى بقسمة الله عز وجل، ولا يحق لك أن تسأل الله لماذا أعطى فلانا ولم يعطيك، ولماذا وفق فلانا ولم يوفقك. وكذلك نحن مطلوب منا أيها الإخوة أن نري الله عز وجل منا حرصا على فضله وكرمه، بأن نتعرض لنفحاته بالقيام بالأسباب التي كلفنا الله بها. نحن واجبنا أن نلزم الفرائض، أن نجتنب المحرمات، أن نجتهد في النوافل، أن نحرص على الأذكار، أن نحاول أن نقوم بالنوافل ما استطعنا، ثم بعد ذلك ربنا عز وجل يرزق عباده بما شاء وكيف يشاء ومتى يشاء وعلى النحو الذي يشاء. لذلك أيها الإخوة الأكارم، نحن دائما نقول الله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد. ربنا هدى هذا بسبب، هذا بغير سبب. لكن لو فتشت يا أخي، لو فتشت لوجدت أن حكمة الله عز وجل تجعل الإنسان ينال من الله أعظم العطاءات بماذا؟ بأشياء أيها الإخوة، بأسباب باطنة ربما لا يعلمها إلا الله. لك والله على مستوى أرزاق دنيوية، أرزاق دنيوية، يعني أحيانا نسمع أن فلان بضاعتهم سيطة، بائع ربما حلوى أو بائع كذا، إيه نعم، إنه هذا بضاعته مسيطة ومدري إيش وتجارته بيصدر لبرا، والله عجيب. طب غيره يعني شوف يعني عنده هذا ميزة عن ذاك، شوف عنده ميزة بلك هذا دائمته أطيب لهالدرجة، دائمته أطيب في كل هالنجاحات. هذا أيها الإخوة سبب ظاهر، لكن لو فتشت وراء هذا السبب الظاهر، لو فتشت وراء هذا النجاح الدنيوي، ربما رأيت أسبابا باطنة لا يعلمها إلا الله. ممكن بر والدين، ممكن صلة رحم، ممكن صدقات. يعني برياض الصالحين مر معنا أيها الإخوة الأكارم أنه مر رجل ويعني سمع في السحاب يقال اسقي أرض فلان، فهذا الرجل تبع الماء فدخل الماء إلى أرض مخصوصة فوجد فيها رجل يدير الماء بمسحات له، قال له ما اسمك؟ قال فلان، نفس الاسم اللي سمعه بالسحاب. إيه نعم. قال ما بالك؟ قال لا أخبرك حتى تخبرني ماذا تصنع. قال له أنا إذا انتهى الموسم أجعل ثلث الموسم لله صدقات، والثلث لأهلي، والثلث أعيده في الأرض. قال له بهذا سمعت أن مناديا يقول للسحاب اسقي أرض فلان. طيب يا ترى أنت الآن بتقول عجيب، شلون الماء نزل بأرض فلان كذا إنه دون باقي الأراضي، إنه هذه صدفة؟ لا يا أخي، الله يختص برحمته من يشاء، لكن الله بفضله وكرمه وتقديره جعل لكل شيء سببا. والله يا أخوان حتى النجاحات الدنيوية، حتى النجاحات الدنيوية غالبا تجد لها أسبابا باطنة. إنسان أيها الإخوة بار بوالديه ولا يعلم بذلك إلا الله عز وجل. هذا الإنسان أيها الإخوة أبو أمه فقراء ما قدموا له شيء، لكن الله هل يضيعه؟ أبدا. في سورة البقرة أيها الإخوة قصة معروفة، بني إسرائيل لما شددوا على أنفسهم في أمر البقرة، نعم قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، ما هي، إن البقرة تشابه علينا. سبحان الله، هذا التشديد من بني إسرائيل كان من جانبهم، لكن الله عز وجل ساقهم بتقديره لشراء بقرة بوزنها ذهبا. من صاحب هذه البقرة؟ كان شابا بارا بأمه، كان شابا بارا بأمه. هل يخطر في بالك ارتباط هاتين القصتين ببعضهما؟ نحن بذهننا ما في ارتباط، صدفة. لا، عند الله عز وجل ربنا ساق هؤلاء إلى ذاك الشاب لينال ثمرة بره برزق عظيم من الله تبارك وتعالى، لم يخطر لا في بال الشاب ولا في بال أمه ولا في بال بني إسرائيل، لكن هذا تقدير الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة دائما ضع في ذهنك قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وكذلك أيضا في ميدان الدين، إنسان الآن أقبل على الله عز وجل بصدق بإخلاص بصفاء بقيام ليل بأذكار بقرآن بعبادات باجتهاد ببكاء بتوسل إلى الله تبارك وتعالى، هل يضيعه ربنا عز وجل؟ ثقوا تماما أيها الإخوة أن الله لا يخلف وعده، أن الله لا يخلف وعده. لذلك لما جاء في الحديث نعم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ماذا قال العلماء؟ قال هذا الحديث محمول على الحديث الآخر، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. يعني هذا الإنسان طول عمره بيعمل أعمال صالحة لكنه كان مرائيا، هو في الظاهر يعمل عبادات أما في الواقع يعمل معاصي والعياذ بالله. لذلك أنت ربما تستغرب، طب شلون هيك؟ نقول له نعم، لأن الله يعلم منه ما لا تعلم أنت. وكذلك إذا كان إخواننا إنسان كان يعمل المعاصي، لا لكن سبحان الله كان يعظم الدين، كان يعظم القرآن، كان بارا بوالديه ولو كان عاصيا. بماذا يكرمه الله؟ يكرمه ربنا بحسن الخاتمة، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
وهي أي العبادة المأخوذة من يعبدون أنواع.
طبعا إخواننا، وهنا لابد أن ننبه على شيء، وهي أولا العبادة لا تعني خصوص العبادات المحصورة صلاة صيام زكاة حج، وإنما العبادة أن تكون في ظاهرك وباطنك كما يرضى الله عز وجل. لذلك العبادة وصف يشمل حياتنا كلها، فينبغي أن نكون في حياتنا كلها كما يرضى ربنا تبارك وتعالى. هذا شيء. الشيء الثاني أيها الإخوة، العبادات التي نمارسها بعضها عبادات نمارسها بيننا وبين الله كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وبعضها عبادات نمارسها بيننا وبين خلق الله كبر الوالدين وصلة الرحم والصدق في التجارة والإتقان في الصنعة. هذه عبادات الله أمر بها والله يحاسب عليها، لكن صورتها علاقات اجتماعية. الشيء الآخر أيها الإخوة الذي أريد أن أنبه عليه، أن الناس مشتركون في العبادات العامة، مشتركون في العبادات العامة. كلنا يجب علينا أن نصلي وأن نصوم، ومطلوب منا أن نذكر الله وأن نقرأ القرآن، هذه عبادات عامة للجميع. لكن كل إنسان منا أيها الإخوة له ظروف وله إمكانيات وله استعدادات، يجب عليه أن يبحث عن العبادة الخاصة التي هيأها الله له. يا ترى الرجل والمرأة لهم عبادات عامة مشتركة، لكن الرجل إخواننا له عبادات خاصة بأن يعمل إخواننا ويكفي أهل بيته. طيب المرأة أيضا لها عبادة خاصة، أن تطيع زوجها وأن تقوم بواجب بيتها وأن تتقي الله عز وجل. الغني والفقير لهما عبادات مشتركة، اثنين بيصلوا، لكن الغني يجب عليه أن يحمل هم الناس وأن يقوم بواجبات مالية، والفقير يجب عليه أن يعف وأن يصبر وأن يرضى بالقليل وأن لا يحسد الناس على ما أعطاهم الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، كل إنسان منا له باب فتحه له ربنا عز وجل من خلال عبادات تتناسب مع ظروفه وإمكانياته وأحواله، والموفق الذي أطلعه الله على هذا الباب ودخل فيه فنال عند الله فوزا عظيما.
أنواع أي أصناف ستة، منها الصلاة وهي أفضلها وأكملها.
طبعا إخواننا الصلاة عبادة عظيمة، نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.